سيدتي وسادتي، خلال السنوات القليلة الماضية تغير الكثير من عادات المجتمع العراقي، وطرأت تغييرات كبيرة على أنماط العيش التي بات يغلب عليها كثيرا التشدد الديني. ومن هذه العادات والتقاليد الاجتماعية الأعراس وحفلات الزفاف التقليدية في العراق، التي لا تكتمل بدون الفرقة الموسيقية الشعبية والرقصات والدبكات والمطربين، حيث اختفت هذه الأعراس لتحل محلها ما يعرف الآن في العراق بال الأعراس الإسلامية التي تقتصر على قراءة الأناشيد الدينية الخاصة، وهذا ما يعتبره البعض تجاوزا على الفلكلور العراقي ومحاولة للقضاء على الموروث الشعبي في الأعراس العراقية. فرقد الطيب عاد تقريرا عن الأعراس العراقية بين الأمس واليوم.
بسبب تحسن الوضع الأمني في العراق، أخذ الكثير من العراقيين إقامة الأعراس والزفاف بالطريقة المعروفة عند العراقيين سابقا، وهي تأجير فرق موسيقية مع مطرب أو استخدام الأشرطة التي تحتوي على أغاني لمطربين عراقيين. إلا أن الخوف وظاهرة العنف ما زال يسيطران على البعض، فيقيمون حفلات الأعراس بطريقة خاصة دون اللجوء إلى جلب الفرق الموسيقية أو دعوة المطربين، وهو ما يسمونه الآن في العراق الأعراس الإسلامية، والتي تحتوي على أناشيد دينية خاصة دون اللجوء إلى الرقص وموسيقى الأعراس العراقية المعروفة. التقينا بالمواطن أبي يوسف الذي حكى لنا عن هذه الأعراس وكيف اختلفت وانتقلت إلى هذه الطريقة.
بالنسبة للأعراس، هو منذ الزمن القديم هو نفس النمط تقريبا، بس اختلفت الاحتفالات. كنا بالأول كانوا يدقون، تجي يسموها شدة، حفلات تصير، مراقصات. هسه تغير المنهج، تغير مع الأعراس، هو تغير بوقت مرور الزمن، صارت زفات إسلامية، وهذا شيء مفرح. تبدي المراسيم بالبداية خطوبة عن طريق أحد الأطراف إلى أن تتم الخطوبة، وبعدها الحنة، وبعد الحنة الزواج.
كما التقينا بالعريس علاوي في ليلة زفافه في مدينة الصدر، والذي يفضل بدوره الزفة الإسلامية، وأنها برأيه لا تختلف عن الزفة القديمة.
زين علاوي، أنت تتمنى زفة على النمط القديم وزفة إسلامية؟
طبعا زفة إسلامية، لأن احنا مجتمعنا إسلامي وتطلب به الدفات الإسلامية.
عندك طموح تشوف شباب أصدقائك يرتحون يرقصون، وهي زفات عادية.
إيه، هو شيء طبيعي. أنتم ماخذين صورة على الزفة الإسلامية، يعني لا بيها لا صفقة، لا بيها ضحكة، لا بيها رقصة، لا بالعكس، الزفات الإسلامية كلش حلوة وراقية، وبيها حكيته كلها موجود.
أما المواطن عصام عبد الحسين الذي يعد الأعراس بهذه الطريقة الجديدة أنها تجاوز على الفلكلور العراقي في الأعراس، وأنه لا بد من المحافظة على هذا الموروث.
أخوي العزيز، كل دولة وكل شعب له فلكلور. احنا بالعراق عندنا فلكلور مالتنا خاص بينا ويمتاز بينا. فلكلورنا احنا بالأعراس وبالمناسبات هي عندنا المزيقة الشعبية أو الموسيقى الشعبية خاصة بينا، ونعرفها المزيقة اللي الطبول والهاي المزيقة وهذه، فاحنا نستخدمها مناسباتنا وأعراسنا من فترة طويلة ومن زمان، يعني قبل ما أفتح عيني أنا أعرف بها هاي المزيقة، وتمتاز بالذات بيوم الزفاف نستخدم هاي المزيقة. بس مال احنا هسه رأسا نمتنع عنها ويدخل لنا شيء جديد، هذا شيء صعب علينا، ما راح ينفرض علينا، فالشيء هذا نشوفه صعب وتردد بالنسبة انه يصير تلكؤ بالعرس. ما احترامي يعني اللي يعني داخل العرس الاسلامي اللي هسه هو اللي منع المزيقة من الاعراس، احترامي للعرس الاسلامي. احنا نحب الاشعار الاسلامية ونحب القصائد الاسلامية، بس هالشيء بالزفة هذا نعتبره فالشيء شوية صعب يصير بتلكؤ. بس انا رأيي مثلا اقول هو المزيقة هاي شنو شغلة بالاسلام؟ هي موسيقى.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الأعزاء مع الأعراس والأفراح، فبعد أن تابعنا تقرير فرقد الطيب عن الأعراس الإسلامية والتغييرات التي طرأت على المجتمع العراقي بحكم الظروف، هل يا ترى تغيرت أيضا طريقة تفكير الشباب في إطار بحثهم عن شريك الحياة، أم ما زالت الطرق التقليدية السابقة هي السائدة في اختيار الشريك، وكيف ينظرون إلى الزواج المبكر؟ أسئلة عديدة طرحها مراسل إذاعة العراق الحر على مجموعة من الشباب من كلا الجنسين، إلى جانب أسئلة أخرى تتعلق برؤية الشباب للمستوى المادي وأثره في إنجاح أو إفشال الحياة الأسرية ومشاريع الزواج. دعونا أولا نستمع معا إلى زينب كاظم من كربلاء، وهي تحدثنا عن المواصفات التي تتمنى وجودها في شريك حياتها.
يعني أهم شيء هو الأخلاق، يعني هاي الأخلاق ما تتغير، بينما كل شيء ثاني يتغير، احتمال إذا كان فقير يصير غني، وإذا هو غني يصير فقير، فهاي الأشياء كلها يعني نقول عليها يعني سطحية، بينما الجوهر أهم شيء الأخلاق.
زينب عبد الرزاق لها رؤية أخرى بخصوص شريك حياتها المستقبلي.
أولا أن يكون معتدل يعني من الناحية الدينية، ويحترم المرأة ويحترمها أنه هي النصف الثاني واللي دائم يعني تكمل مشوار حياته، ما يعتبرها أنه هي شيء جزئي من حياته أو شيء لا يذكر.
وسعد عبد العباس له رأيه في مجال مواصفات زوجة المستقبل.
مواصفاتها تكون أخلاق عالية، دارسة، تحب أولادها، تكون مسؤولة يعني عليهم، على تربيتهم، متفهمة الأمور يعني، مثالية، عاطفية.
ولكن هل تملك الفتاة أو الشاب حق اختيار زوج أو زوجة المستقبل، أم أن هذه الخطوة تخضع لآراء أطراف أخرى؟ آلاء حسين تعتقد أن الرأي الأول هو للفتاة.
يعني أنا الأمر يرجع لي، يعني بعد ما أتعرف على الشاب وأحبه، فاعتيادي راح يكون هو الرأي الأول والأخير إلي. يعني ما نقول إحنا نمحي دور الأهل، بالعكس لهم دور كلش كبير يعني في يعني استمرار أو سير هذه العمليات الزواج وطقوسها وأمورها الأخرى، لكن أكيد إذا أنا ما شفت يعني ذاك الشخص ما رغبت له، فما راح يجبروني أهلي أكيد. فالحب عندي والتفاهم هو أول شيء.
أما زينب عبد الرزاق فتقول إن قرار رفض أو قبول الزواج بيدها.
نعم أنا أملك قرار الرفض والقبول، يعني ما مثل ما نقول يعني الأهل هم الشيء الثانوي بالقبول، يعني أول شيء إنه أنا هو قراري.
بعض الشباب ممن تزوجوا حديثا ومنهم أسعد جاسم قالوا إنهم اختاروا زوجاتهم بأنفسهم.
والله أنا اختاريت وبنفسي صارت، يعني ما فضلت الأهل، إحنا وصلنا فد يعني تحضر وبعد أحد يخلوه يختاروا لأهله، يعني يقولها مثلا الأهل يروح يختاروا له بدون ما يشوف بدون ما كل سعود بعدين يترك الشغلة.
ولكن ما هي آراء الشباب بالزواج المبكر، وهل يؤيدونه أم يفضلون التأخر في الزواج؟ ويبدو أن محمد عبد الحسين يفضل الزواج المبكر ولكن بشروط.
طبعا هو الزواج المبكر به فوائد هواية، أحد الشغلات اللي يعني الإنسان عد الزواج مبكر من يولد أطفال راح يربون وياه ويكبرون وياه نفس العمر تقريبا، هاي واحدة. الشغلة الثانية ما أشجع الزواج مبكر إن كان الشخص ما يتوفر عنده وسائل الراحة.
أما زينب كاظم فيبدو أنها لا تؤيد فكرة الزواج المبكر.
والله أنا لا مو الزواج المبكر، لأن الزواج المبكر قاعد يعني مشاكل وايد أصير بي، فالمفروض يعني البنية 25 كلش 20 ما يهم بيها مجال، بس الظاهرة هسه اللي ماشية والمودة مثل ما نقول بالمجتمع لا، يعني حتى بنات 15 و14، فهذا يؤدي إلى مشاكل، هو مما يؤدي حتى إلى سبب يعني تفكك الأسرة وكثرة الطلاق اللي دا يصير بسبب الزواج المبكر.
بينما لدى علي صفاء سن محدد يرى أنه مناسب جدا للزواج.
الزواج يعني العمر المفضل بين 22-23 سنة بعد التخرج، وإذا أكو فرص للعمل، يعني شاب إذا ما عدى عمل ما نصح على الزواج.
ولكن ماذا عن المستوى المادي للشخص، وهل يعتبر عائقا أمام مشروع الزواج بالنسبة للفتاة؟ زينب عبد الرزاق وجدت أن للجانب المادي أهمية كبيرة لإنجاح مشروع الزواج.
دائما المستوى المادي هو يساعد على استمرار الحياة، عندما تكون الشاب اللي مثلا ارتبط به يكون يعني من ناحية المادية إنسان فقير، فأكيد راح أواجه يعني عقبات كثيرة بالحياة أنا وياه، يعني مو بس هو.
ويبدو أن آراء الشباب تروق إلى حد بعيد لجيل الآباء، فالحاج أبو عبد الحسين قال إنه لا يملك أن يجبر ابنته على رفض أو قبول هذا الشخص أو ذاك طالما كانت لها مبررات معقولة ومنطقية على حد قوله، وهو يعتقد أنها من يتحمل في النهاية نتائج هذا الاختيار. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، والآن سنستمع معا لهذه الأغنية الآشورية.
دردي دردي كتم الخي قردي دردي دردي دردي
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة الزميل نبيل حيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، تتناول أزمة المياه وتحولات وضع الموارد المائية في العراق وأزمة التوصيف القانوني لطبيعة نهري دجلة والفرات. ضيف الحلقة الدكتور قصي عبد الوهاب المتخصص بهندسة الموارد المائية وعضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب. فوقتا طيبا. إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يشكو العالم اليوم بسبب كثرة الاحتياج وبسبب التغيرات وظروف المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، يشكو من قلة المياه وقلة نزول الأمطار، وقد انعكس ذلك سلبا على واقع الحياة بكل مرافقها. والعراق شهد الموسم الماضي قلة في نسبة هطول الأمطار، إذ بلغت نسبتها ما بين 20-30% عما كانت عليه في الأعوام السابقة. ومما زاد في مشكلة شح المياه في العراق هو تشييد السدود ومستودعات المياه ومشاريعها في بلدان الجوار المتشاطئة، ما أثر على كمية المياه الداخلة إلى العراق من مجرى نهري دجلة والفرات وروافدهما بأكثر من 60% على مدى الأعوام العشرين الماضية. ويحذر خبراء من أنه إذا استمر هذا الواقع فإن نسبة العجز في مياه الأنهار المشتركة الواصلة إلى العراق من هذه الدول ستصل إلى حوالي 33 بليون متر مكعب سنويا. ويذكر أن حاجة العراق الحالية تتجاوز 50 بليون متر مكعب. هذا الواقع ينبه إلى خطورة مستقبل المياه في بلاد الرافدين. في حلقة برنامج عالم متحول لهذا اليوم أستضيف المتخصصة بهندسة الموارد المائية وعضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب الدكتور قصي عبد الوهاب في محاولة لإلقاء الضوء على تحولات وضع الموارد المائية في العراق وأزمة التوصيف القانوني لطبيعة النهرين وحقوق البلدان المتشاطئة. اهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
كثيرا ما يتردد القول بان العراق سيواجه بعد سنوات أزمة ماء حقيقية ترتبط بشكل رئيسي بواقع نهري دجلة والفرات والعلاقة مع بلدان الجوار المتشاطئة والتي تنبع منها روافد هذين النهرين. دكتور قصي عبد الوهاب، ما هي أبعاد أزمة الماء عراقيا؟ وأي تحولات وأي عناصر يمكن أن تساهم فعلا في التقليل من مخاطر هذه الأزمة وتبعاتها على الزراعة وعلى عموم الحياة في العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة الأزمة المائية ذات أبعاد متعددة. البعد الأول هو بعد عالمي أو بعد كوني، هذا متعلق بنقص الموارد المائية على المستوى العالمي والتغيرات المناخية الكبيرة. القضية الأخرى أو البعد الآخر هو البعد الإقليمي. أنت تعرف بأن الأنهار العراقية هي بالحقيقة أنهار مشتركة ما بين تركيا وسوريا، وبعض الأنهار تنبع من الأراضي الإيرانية. فالأنهار العراقية بالحقيقة هي أنهار دولية. هذا البعد يجعل من عملية التحكم بمساراته وكمياته ومطلقاته لا يقال الإرادة العراقية فقط، وإنما لإرادة هذه الدول. يضاف إلى هذه الأبعاد البعدين الأوليين هناك بعد ثالث، وهو عدم وجود سياسة لإدارة الموارد المائية بشكل واضح بما يتوافق مع التطورات في مجال إدارة المياه على المستوى العالمي. لذلك كان هنالك رغبة من الجانب العراقي بمحاولة الربط مع المنظمات الدولية وتطوير القدرات العراقية في هذا المجال، أولا لبناء برنامج طموح لإدارة المياه والتقليل من الضائعات واستهلاكها بشكل مقنن، والقضية الأخرى دعم العراق أيضا في مجال المطالبة بحقوقه في هذا الاتجاه. الدول المتشاطئة أو دول حوضي دجلة والفرات لها وجهات نظر تختلف عن وجهة نظر العراق بالذات تركيا.
عفوا في هذا المجال دعنا نفكك المشكلة، ألا يحكم علاقات الدول المتشاطئة قانون دولي يعني يفترض أن يخضع له الأطراف جميعا؟
نعم بالتأكيد هناك اتفاقيات دولية متعددة وهناك قوانين تحكم علاقات الدول المتشاطئة وأنماط تقسيم المياه فيما بينها، ولكن المشكلة هناك تفاوت كبير بين وجهة النظر العراقية باعتباره بلد مصاب لنهر الجو الفرات ووجهة النظر التركية باعتبارها بلد المنبع. العراق يسعى لأن يثبت حقيقة أن نهري دجلة والفرات هما نهران دوليان، في حين تركيا تعتبر هذين النهرين نهرين وطنيين ولكنهما عابران للحدود. حقيقة كل التسميتين لها استحقاقات قانونية واستحقاقات فنية واستحقاقات علمية، لذلك العراق منذ فترة طويلة يعني في الستينيات توقفت وفي الثمانينيات كان هنالك سعي لجذب الدعم الدولي أو التأييد الدولي لوضع اتفاقية تحدد الأطر العامة أو الأسس العامة لعلاقة الدول داخل حوضي دجلة والفرات والتحكم بمصادر مياه بشكل يعود بالمنافع المتبادلة وبشكل عادل ما بين الدول المتشاطئة لهذه الحوضين.
هل هذه الحالة تنطبق حالة تركيا على سوريا وإيران أيضا في التعامل يعني التنسيق بين الطرفين؟
لا، هو بالحقيقة يعني سوريا أيضا بلد مرور يمر فيها نهر الفرات وما يدخل الأراضي العراقية، لا توجد إشكاليات فنية أو تقنية مع الجانب السوري. المشكلة الحقيقية هي في مقدار الإطلاقات من بلد المنبع تركيا، تقسيم المياه تقسيم الواردات الداخلة من نهر الفرات في بداية الحدود التركية السورية وفي بداية الحدود العراقية السورية ليست فيها إشكالية بالنسبة للجانب العراقي، ولكن المشكلة تتركز في حوض نهر دجلة. طبعا هذا يضاف إلى مشاريع الاستثمار الكبرى اللي تقوم بها الآن الدولة التركية بدون الأخذ بنظر الاعتبار أو بعين الاعتبار الأضرار السلبية اللي ممكن تنشأ عنها. يعني بالحقيقة يتوقع بعد 12 أو 13 سنة العراق سيعاني من أزمة حقيقية من المياه بسبب مشاريع التنموية والصناعية وكذلك مشاريع الطاقة اللي الآن تقوم بها تركيا داخل أعالي حوضي دجلة والفرات. مع الجانب الإيراني هنالك مشكلة حقيقية تتعلق باتفاقية 75، الأنهار النابعة من الأراضي الإيرانية والمارة بالأراضي العراقية تحكمها بالاتفاقية، ولكن هنالك رغبة بإجراء مراجعة لهذه الاتفاقية وتحديد مديات الاستفادة من هذه المياه. طبعا قسم من الأنهار أنهار موسمية، قسم من الأنهار أنهار دائمية. أيضا الجانب الإيراني أقام مجموعة من المشاريع الهيدروليكية بالنتيجة أثرت على الحصص المائية والواردات المائية للعراق، ولذلك هذا الموضوع بالحقيقة بحاجة إلى جنبة سياسية، بحاجة إلى تدخل سياسي وبالتالي محاولة الحصول على مصالح العراق بما يعود على شعبه بالمنافع اللي تعتبر من حقوقه الطبيعية.
نعم، وبجانب الخطوة السياسية لم يفترض بالعراق يعني بالإدارة العراقية أن تفكر في حلول فنية داخلية لتحاشي المخاطر المقبلة مائيا؟ يعني
الحقيقة وزارة الموارد المائية لديها برامج طموحة، لديها رغبة بالتوعية فيما يتعلق بالتقنين المائي باستخدام المياه بترشيد استخدامها، لكن تعرف هذه العملية بحاجة إلى وعي أكبر من قبل المستهلكي أو مستخدمي المياه. للأسف العراق هو واحد من الدول النامية التي لا زالت لا تعي أهمية المياه، وبالتالي مقدار البائعات لا زال كبيرا، طريقة الري لا زالت طرق بدائية قديمة. يعني احنا في منتصف السبعينات والثمانينات كان هنالك الري بالرش وبالتنقيط كانت اكثر انتشارا من الوقت الحاضر. هنالك عزوف الان عن المجال الزراعي بشكل كبير وتدهور كبير في مجال معالجة التدهور الحاصل في الاراضي من حيث الاستصلاح من حيث توفير البذور، وهذا بالحقيقة كله متأتي من النقص او الطريقة البدائية او القديمة التي يتعامل معها الفلاح او المزارع في توزيع المياه على الأراضي المزروعة.
دكتور قصي عبد الوهاب، أيضا المواطن البسيط يعني يرصد الضائعات، ما يسمى بالضائعات أو المياه الذاهبة إلى البحر، ألم يخطط لسدود وخزانات الاستيعاب والاستثمار الماء؟ الغريب أنه كل الدول تفكر بأن هناك أزمة ماء من عشرات السنين، والعراق لم يفعل فعلا خطة استراتيجية لمعالجة هذه المشكلة. أين الخلل فعلا؟
يعني من يراجع تاريخ مشاريع وخطط مشاريع الري داخل العراق يستنتج حقيقة بسيطة، بالإمكان اعتبار العراق من الدول الواعية في هذا المجال. طبعا مجلس الإعمار منذ العهد الملكي أخذ على عاتقه تنفيذ الكثير من مشاريع الري، تنفيذ وتخطيط قسم من المشاريع التي لم تنفذ وكان مخططا لها أن تنفذ كمشروع النصب العام. هذه بالحقيقة مشاريع تعود إلى خمسينيات أو أربعينيات القرن الماضي، ولذلك الدولة في ذلك الحين لن يكون غائبا عن تفكيرها كيفية التعامل أو كيفية استغلال أنفل الموارد المائية، ولكن يبدو النزاعات السياسية والحروب التي مر بها العراق أثرت تأثيرا كبيرا ليس على مجال إدارة المياه بل على إدارة مناحي الحياة المختلفة. أنا بالحقيقة أحب أن أوضح شيء مهم، أنه قضية إنشاء السدود أو المنظومات المائية هذه لا تخضع فقط للاعتبارات الطبيعية، وإنما فيها معايير علمية كثيرة. لذلك إذا كان هنالك وارد مائي كبير في محطة أو منطقة معينة، ليس بالضرورة أن تكون هذه المنطقة ملائمة لإنشاء سد. نعم المعيار كمية المياه هو معيار مهم، ولكن هنالك معايير أخرى. ما يتحكم بإنشاء السدود أو المنشآت الهيدروليكية عوامل كثيرة، كل أنهار العالم بالنتيجة تنتهي بأن تصف في البحر، ولكن بالإمكان الاستفادة منها قبل دخولها للبحر من حيث مشاريع تنموية صناعية زراعية. هذه المشكلة في العراق ليست بالحديثة، وإنما مشكلة قديمة. مشكلة في العراق كما قلت هي في طبيعة إدارة هذا المياه والهدر الكبير من قبل الناس أو الفلاحين والمزارعين. يعني أنا أكرر القول بأن المشاريع موجودة، وكل ما نفذ بالحقيقة من مشاريع سابقا هي مقررة منذ فترة العهد الملكي. هذا يعني بأن الدولة كانت تخطط أصلا لاستثمار المياه وتقليل الضائعات منها بشكل كبير، لأني كما قلت ظروف العراق السياسية والحروب التي مر بها يبدو بأنها كانت معيقة بشكل كبير لكثير من المشاريع، بظلها طبعا مشاريع الري.
في موضوع ملازم لهذه القضية وهو قضية ملوحة الأرض وازدياد الأراضي الغير صالح للزراعة في العراق، كيف نربط المشكلتين دكتور؟
يعني واحدة من مشاكل العراق المهمة أنه الأراضي الصالحة للزراعة هي بحدود 11 مليون دونم، وإذا ما استصلحت الأراضي التي ممكن أن تكون صالحة للزراعة فقد ترتفع إلى حدود 22 مليون دونم، فهنالك ما يعادل 10 إلى 11 مليون دونم أراضي واجبة الاستصلاح. المشكلة الحقيقية في العراق ليست فقط في قضية المياه، وإنما أيضا قضية الاستصلاح. هذه تحتاج إلى جهد عملاق، علينا أن نستفاد من التجربة المصرية. مصر لديها وزارة للاستصلاح الأراضي. أنا أعتقد أن قضية استصلاح الأراضي في العراق قضية لا زالت متلكئة وبطيئة جدا ولا تتناسب مع الحاجات الأساسية. أما إذا أدخلنا معايير الأمن الغذائي والحاجة الغذائية للشعب العراقي، فبالتأكيد راح نلاحظ هناك خلل كبير في هذا المجال. المشكلة هي ليست في استصلاح الأراضي المالحة أصلا، ولكن هناك أراضي زراعية نتيجة لتركها أو نتيجة لهجرها من قبل الفلاحين أيضا بدأت تتحول إلى أراضي مالحة. جهد السلطات التنفيذية الآن أنا أعتقد ينصب على المحافظة على الأراضي الموجودة، في حين جهد الاستصلاح للأراضي المستقبلية لا زال كما قلت بطيء ولا يتواءم مع الحاجة الحقيقية.
أخيرا علميا، هل هناك إمكانية استثمار للمياه الجوفية في العراق في بعض المناطق، يعني تعويضا عن النقص الذي؟
بالتأكيد المياه الجوفية بالعراق تنتشر في مناطق كثيرة طبعا بأعماق مختلفة وبدرجات ملوحة مختلفة. الصحراء الغربية العراقية ممكن اعتبارها من المناطق الواعدة في هذا المجال، وهنالك دراسات تفصيلية وتقييمات كمية للمياه اللي بالإمكان إقامة أشبه ما يسمى بالتطور أو التطوير الزراعي لهذه المناطق، ولكن بالحافات الشرقية للصحراء الغربية أو على موازاة نهر الفرات، هذه المنطقة ممكن اعتبارها منطقة واعدة من حيث المياه الجوفية. هذه كلها تدخل في إطار تطوير أو تنمية الوعي بالموارد المائية، وهذا بالحقيقة يتعلق به أشياء كثيرة، أهمها كيفية الإدارة المثلى للمياه اللي الآن معظم دول العالم تركز برامجها في هذا المجال. طبعا كثير من دول العالم كل قطرة مياه لابد وأن يتم الاستفادة منها، وأنا أعتقد بأن هذه الدول معنية بأن تتعلم من تجارب الآخرين وأن تدرج هذا السلوك ضمن الأطر العملية.
عسى أن فعلا نتعلم من هذه التجارب ونحتفظ بقطرات مياهنا العزيزة. شكرا جزيلا للدكتور قصي عبد الوهاب الأكاديمي وعضو لجنة الزراعة والمياه والبيئة في مجلس النواب على رفقتكم لبرنامج عالم متحول. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
كانت أزمة المياه التي تواجه العراق والعلاقة مع دول الجوار المتشاطئة بعض محاور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. استضفت خلالها عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب الدكتور قصي عبد الوهاب. هذه تحيات نبيل الحيدري. في الحلقة المقبلة نطل مستمعي الأعزاء على زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يراق.
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم.